الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم المآب. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناتكم الكريمة وفي برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا المسمى تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه في أبوابه المرتبة ترتيبا المرتبة في أبواب الفقه وفي مسائله المهمة. يسرنا في هذا البرنامج أن نناقش مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله أسئلتنا، وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياه لكل خير وأن يفتح عليه فتحا مبينا. بداية مشاهدين نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم.
اللهم أمين. مشاهدين، في كتاب المناسك لازلنا معكم في هذا الكتاب العظيم نقطف من ثماره اليانعة، وفي هذه الحلقة نستكمل بإذن الله جل وعلا ما قد بدأنا به في الحلقة الماضية في محظورات الإحرام. قد أخذنا في الحلقة الماضية محظورين من محظورات الإحرام، حلق الشعر وتقليم الأظافر، وأخذنا ما يتعلق بهما. ثمة سؤال في هذا الباب وهو في تقليم الأظافر. بعض الناس يسأل عن الجلد الناتئ أو المتقشر بين الأظافر، هل أخذه عليه فدية، وخاصة من كان مضطرا لذلك؟ كذا سؤال آخر في غير الشعر الذي في الجسم والأظافر، في مسألة ما يتعلق في البشرة من بثور أو قروح أو صديد أو أي شيء من البشرة، هل يجوز أخذه في حال الإحرام أو لا قياسا على تقديم الأظافر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن محظورات الإحرام محصورة وهي تسعة أنواع. أولها ما يتعلق بحلق الشعر، وثانيها تقليم الأظافر، وثالثها تغطية الرأس، ورابعها لبس المخيط، وخامسها استعمال الطيب، وسادسها الصيد، وسابعها عقد النكاح، وثامنها الوط، وتاسعها المباشرة بما دون الوط. فالمحرمات والمحظورات في الإحرام محصورة، ومن ثم فما عداها فإنه لا يحرم على المحرم. ومن أمثلة ذلك مداواة البثور التي تكون في البدن، سواء بقطعها أو بكيها أو بغير ذلك من أنواع الاستعمال. ومثله أيضا لو كان في الإنسان قيح في بدنه يحتاج إلى إخراجه، ومثله أيضا لو كان يحتاج إلى بط جرح من الجروح من أجل أن يخرج ما فيه من دم فاسد ونحوه، فإنه لا حرج على المحرم في استعماله. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأجزاء البشرة، سواء كان في الشفايف أو كان في الأصابع أو كان في شيء من البدن، لا حرج على الإنسان في أخذه حال إحرامه لعدم ورود دليل يدل على المنع من مثل هذا، وإلا المريد للأضحية أو الهدي فإنه إذا دخلت العشر فلا يأخذ شيئا من بشرته كما ورد في حديث أم سلمة. أما بالنسبة لما يتعلق بالإحرام فإن المحرم لا يمنع من مثل هذا. وهكذا أيضا لو كان في الإنسان في أقدامه زوائد ونتوءات يحتاج إلى معالجتها وإزالتها، سواء بقطعها أو بمداواتها، لا حرج عليه في مثل ذلك، فإن الأدلة الشرعية لم تمنع المحرم من فعل هذا، وإنما منعته من الأشياء التسعة المتقدمة.
أحسن الله إليك وبارك فيك. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مسألة مهمة، وهي مسألة إزالة الشعر للحجامة مثلا، وكذا من كان مضطر لإزالة أي شعر في بدنه لأجل مداواة لعملية جراحية طارئة أو غير ذلك، فهل فعل مثل هذا عليه فدية أو لا؟
فقهاء الحنابلة يرون أنه إذا أخذ شعره وجب عليه أن يتصدق بصدقة مسكين، أن يطعم مسكينا، وإذا أخذ شعرتين تصدق على مسكينين، وإذا أخذ ثلاث شعرات سواء من الرأس أو من البدن وجب عليه أن يخرج فدية الأذى، إما أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان، أو أن يطعم ستة مساكين من مساكين مكة، أو يذبح شاة في مكة لمساكينها. تقدم معنا أن القول الآخر في هذه المسألة أنه لا تجب الفدية إلا بأخذ شعر مستكثر عرفا، ويرجع في ذلك إلى العرف، واستدلنا عليه بما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، والحجامة تحتاج إلى أخذ شيء من الشعر، فدل هذا على أن أخذ مثل هذا المقدار من الشعر سواء من شعر الرأس أو من شعر البدن لا حرج فيه على المحرم، خصوصا إذا احتاج لذلك عند مداواته أو عند الرغبة في وضع أو في عمل عملية في شيء من أجزاء بدنه. فالظاهر أن مثل هذا لا يجب به فدية، لأن الفدية إنما تجب بحلق الشعر المستكثر عرفا، ويرجع في ذلك إلى أعراف الناس وما اعتبروه كثيرا فإنه حينئذ تجب فيه الفدية، وما اعتبروه قليلا لم تجب فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. والقاعدة الشرعية أنه إذا لم يوجد للحكم الشرعي ضابط في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع فيه إلى أعراف الناس.
جميل، وهذا أظن رأي المالكية.
وهو رأي المالكية.
جميل. بعد ذلك ننتقل في محظورات الإحرام بعد حلق الشعر وتقديم الأظافر، وقد أخذنا واستوفيناها في الحلقة الماضية، إلى المحظور الثالث وهو تغطية الرأس بملاصق. تغطية الرأس بملاصق.
نعم، تغطية الرأس من محظورات الإحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبسه المحرم قال لا يلبس العمائم ولا البرنس، والبرنس يغطي الرأس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم لا تخمر رأسه، قال عن الميت الذي وقصته ناقته وهو محرم لا تخمر رأسه، فدل هذا على أن المحرم لا يغطي رأسه، لذلك علله بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا المحظور خاص بالرجال، أما النساء فإنه لا حرج عليهن في تغطية رؤوسهن، ولذلك لا زال النساء من عهد النبوة إلى عصرنا يغطين رؤوسهن، بل يجب عليهن ذلك عند وجود الرجال الأجانب، يجوز للمرأة أن تكشف رأسها عند الأجانب سواء في إحرام أو في غير الإحرام. وما يغطى به الرأس على أربعة أنواع. النوع الأول ما يغطى به الرأس من الأمور المتصلة التي تلامس الرأس، فهذه يمنع المحرم منها باتفاق أهل العلم. من أمثلة ذلك مثلا الطاقية فإنه لا يلبسها المحرم، وهكذا أيضا الشماغ والغترة لا يلبسها المحرم، ومثله أيضا القبعة لا يلبسها المحرم، هكذا أيضا الخوذة لا يلبسها المحرم، وهكذا كل ما يغطي الرأس، العمامة تغطي الرأس فلا يلبسها المحرم، ومثل ذلك أيضا تغطية ما يغطي الأذنين، فإن الأذنين من الرأس كما ورد في الخبر بطرق متعددة، ولذلك فإن المحرم لا يغطي أذنيه حال إحرامه. وسواء كان ما يغطى به الرأس من اللباس المعتاد أو كان مما لا يعتاد، ومن أمثلة ذلك مثلا لو أتى بباغة وضعها على رأسه أو قرطاس فوضعه على رأسه، يقول هذا لا يجوز للمحرم أن يفعله ولو كان غير معتاد. ومثله أيضا ما لو غطى رأسه بالطين أو حنة أو حنة فإنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بمثل ذلك، لأن هذا ملاصق ملامس للرأس متصل به فيمنع المحرم منه. النوع الثاني ما لا يثبت تغطية الرأس بأمر غير ملاصق للرأس ثابت في الأرض، مثال ذلك مثلا لو كان في بناء فإن المحرم لا بأس أن يغطي رأسه بمثل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء إحرامه كان يدخل في الخيام والخيام ثابتة في الأرض، ومثل هذا أيضا المباني لا بأس أن يدخلها المحرم بإجماع أهل العلم. النوع الثالث تغطية الرأس بأمر غير ملاصق لكنه غير ثابت في الأرض يسير مع المحرم إذا سار، وهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ومن أمثلة ذلك مثلا تغطيته بسقف السيارة، هذا سقف السيارة ليس ثابتا وإنما يمشي مع المحرم إذا مشى، ومثله أيضا في المحمل إذا الذي يوضع على الجمل ويكون مغطى، فإن أهل العلم قد اختلفوا في مثل ذلك، والجمهور يقولون يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بأمر غير ملاصق غير ثابت في الأرض، وذلك لأنه قد ورد في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى نمرة وضعوا له أو ظللوا عليه بقماش وضعوه على الشجرة، فهذا القماش ليس مما يثبت على الأرض ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزله، فدل ذلك على أنه يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بأمر غير ملاصق ولو لم يكن ثابتا في الأرض. هناك قول آخر قال به بعض الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد ويقول به بعض الطوائف الأخرى، يقولون بأن المحرم لا يغطي رأسه بغير ملاصق إذا لم يكن ثابتا في الأرض، لذلك يمنعون المحرم من ركوب المحمل ومن ركوب السيارة المغطاة ونحو ذلك، ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أضحي لمن أحرمت له، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يركب المحمل في أثناء حجه وإنما كان يحرم على قتب، والقتب الأخشاب التي توضع على ظهر البعير، ولعل القول الأول أصح من القول الثاني، وذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا حرج على المحرم في أن يركب الطائرة حال إحرامه ويحرم في أثناء ركوبه للطائرة، وذلك لأن هذا الغطاء ليس ملاصقا للرأس ولو لم يكن ثابتا في الأرض، ومثله أيضا لا حرج أن يركب القطار أو يركب السيارة أو يركب المحمل أو نحو ذلك من أدوات الركوب، ومثل ذلك أيضا الشمسية لا حرج على المحرم أن يستظل بها إذا لم تكن ملاصقة لرأسه، وذلك لأنها تماثل ما فعله أسامة بن زيد رضي الله عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة. أما إذا كانت تغطية الرأس بالشمسية أو المظلة ملاصقة، بعض المظلات يوضع لها سير على أطراف الرأس وبالتالي تظلل من الأعلى، مثل هذه يمنع المحرم منها، وذلك لأنها ملاصقة بالرأس. وهكذا أيضا عصب الإنسان لرأسه يمنع المحرم منه، وذلك لأن هذا نوع من أنواع التغطية، سواء عصب رأسه بجلد أو بحزام طبي أو بغير ذلك مما قد يعصب به الرأس بقماش أو غيره، لأن هذه كلها تماثل العمامة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسها. أما لو وضع في رأسه مادة تحفظ الرأس وتقويه، سواء بنوع من أنواع مثبتات الشعر أو بتلبيد الرأس بعسل أو بصمغ أو نحوه من أجل أن يبقى متماسكا لئلا يدخل في أثنائه الغبار ولئلا يتغير شكله ويكون على وضع غير مقبول، فمثل هذا جائز. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ملبدا، والملبد هو الذي وضع على رأسه مادة تجعل الشعر يتماسك. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لبد رأسه بعسل وفي بعضها بغسل، وعلى كل فالتلبيد جائز. ومثل هذا أيضا تضميد العين، إذا وضع ضمادة على العين بأنواع من أنواع المراهم هذا أيضا جائز ولا حرج فيه. النوع الآخر مما يوضع على الرأس ما يحمل على الرأس لا لقصد تغطية الرأس، مثل ما لو كان هناك صحن رز حمله على رأسه جائز، مثل أيضا لو كان حمل قدرا أو حمل فراشه على رأسه أو حمل بطانية أو نوع من أنواع الفرش على الرأس فمثل هذا جائز، لأن حمله لهذه الأمور ليس بقصد تغطية الرأس وإنما مراده أن يحمل هذه الأمتعة. هكذا أيضا إذا وضع المحرم يده على رأسه وضعا لا يستدام، فإن وضعا إذا وضع المحرم يده على رأسه فهذا من الأمور الجائزة ولا يمنع الإحرام من وضع اليد على الرأس، لأن وضع اليد على الرأس ليس مما يراد له الاستدامة على الرأس، وليس المقصود به تغطية الرأس تغطية ملاصقة. إذا تقرر أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، من غطى رأسه ناسيا فإنه إذا تذكر وجب عليه أن يزيل ذلك الغطاء. ومثل ذلك أيضا لو نام الإنسان في أثناء إحرامه فاستيقظ فإذا به قد غطى رأسه، فحينئذ نقول يلزمك أن تكشف رأسك في الحال، فإذا كشف رأسه في الحال فلا يجب عليه فدية ولا شيء. ومثله أيضا بعض الناس قد ينسى أو يجهل حكم الإحرام فيضع الرداء رداء الإحرام على رأسه ليستظل به عن شمس أو نحوه ناسيا أو جاهلا، فمثل هذا يذكر، فإذا ذكر فرفعه في الحال لم يجب عليه فدية. فإنه قد ورد في حديث يعلى بن أمية عن الرجل الذي لبس جبة وتضمخ بالطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالة ذلك لأنه محرم، ولم يأمره بفدية لكونه ناسيا ولكون هذه المحظورات ليس فيها شيء من الإتلاف. يبقى هنا مسألة متعلقة بهذا المحظور وهو تغطية الوجه، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا يجوز له ذلك؟ بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تغطي وجهها بغير المخيط، فتغطي وجهها بالساد الغطوة ونحوه، ولا حرج عليها في ذلك على الصحيح، وذلك لأنها لم تلبس مخيطا في وجهها، فالمرأة ممنوعة من لبس المخيط في الوجه، فلا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع لأنه مخيط على قدر شيء من أعضاء البدن. أما لو لبست السادل غطت وجهها بغطوة ليس فيها نقب أمام العين فمثل هذه الغطوة جائزة للمحرمة ولا حرج عليها في مثل ذلك. وأما بالنسبة لوضع اللثام فإن كثيرا من أهل العلم يمنع المرأة من أن تتلثم في الحج، وذلك لأن اللثام يماثل النقاب، وبعضهم أجازه وقال ليس فيه نقب بشرط ألا يبدي إلا العينين أمام الرجال الأجانب، ولا شك أن اجتناب المحرمة لذلك أولى. وأما بالنسبة لوضع الكمامات فإن المرأة لا تضع الكمامة على وجهها وتكتفي بوضع السادل الغطاء. أما بالنسبة للرجل فقد اختلف الفقهاء في تغطية الرجل لوجهه، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي مات في إحرامه: ولا تخمروا رأسه، هكذا في الصحيحين. زاد في صحيح مسلم: ووجهه. فقال طائفة بأن المحرم يمنع من تغطية وجهه، وقال آخرون بأن هذه الزيادة شاذة لأنها لم ترد في الصحيحين، وصحح آخرون هذه الزيادة وقالوا إنها خاصة بالحاج الميت، وذلك لأن الميت لا يمكن اجتناب تغطية رأسه إلا باجتناب تغطية وجهه، ولذلك أمرهم باجتناب تغطية الوجه والرأس. وعلى كل، الميت ينبغي أن لا يغطى وجهه لهذا الحديث، والأولى بالمحرم الرجل أيضا أن لا يغطي وجهه، وذلك لأن الحديث الوارد في هذا الصواب أنه صحيح الإسناد، ولكن إن غطى وجهه فنرجو أنه ليس عليه فدية ولا شيء. وهذا بالنسبة لتغطية الرأس وما يتبعه.
أحسن الله إليك. ورد حقيقة سؤال في هذا الباب، يقول: مسألة النائم المحرم في غالب مسألة النوم، يقول: نغطي أحيانا بالفرش، فهل هذا يعتبر كذلك من التغطية وإن كان نائما، أو أنه إذا تعمد ذلك في تغطية رأسه؟
الفرش، تغطية الرأس من المحظورات الإحرام، وبالتالي فالمحرم لا يغطي رأسه، ومن هنا فإنه لا يجوز له أن يغطي رأسه بغطاء أو بأنواع الفرش. ومثل هذا أيضا تلك الفرش التي يدخل الإنسان فيها جميع بدنه، فإنه لا يقوم بتغطية رأسه وهو فيها، يظهر الرأس، وإذا غطى رأسه نقول قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. إذا نام الإنسان وغطى رأسه من غير شعور، فإنه إذا استيقظ وجب عليه إزالة غطاء الرأس. لو قدر أنه كان هناك برد شديد وخشي الحاج على نفسه من البرد الشديد، فإنه حينئذ يغطي رأسه ويفدي بفدية أذى بسبب تغطية الرأس.
إذا ختاما نجمل هذا في أربعة أمور: تغطية الرأس، ما كان مباشر، ما كان تغطية مباشر،
ملاصق، متصل، ملامس. فهذا يمنع المحرم منه. الثاني ملاصق ثابت، غير ملاصق وثابت في الأرض، فهذا لا يمنع منه المحرم بإجماع. الثالث غير ملاصق وهو غير ثابت في الأرض، فهو موطن خلاف، والصواب أنه يجوز للمحرم. كذلك ما حمل على الرأس لا لقصد التغطية، فهذا جائز. كذلك أيضا ما لم يعتد من تغطية الرأس الذي يقصد به تغطية الرأس، فإن المحرم يمنع منه على الصحيح.
ويدخل في هذا واقي الشمس الذي يوضع كذلك على الرأس؟ نعم. على الرأس بعض الواقيات الشمس.
واقي الشمس إذا كان ملاصقا ملامسا للرأس فإن المحرم يمنع منه، وأما إذا لم يكن ملاصقا للرأس كما في بعضها يوضع هناك عصا في الظهر ثم بعد ذلك يمتد إلى الرأس ولا يلامس الرأس، فمثل هذا جائز. لماذا؟ لأنه لم يلامس رأسه. ومثل هذا أيضا الشمسية لا تلامس الرأس، وبالتالي يجوز للمحرم أن يضعها على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جميل، أحسن الله إليك. نكون بهذا مشاهدين قد أنهينا حلقتنا هذه بهذا السؤال، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا من علم الشيخ الزاخر. أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وذريته وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتكم لنا. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا وإياكم منانا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا معكم مع معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري في برنامج تيسير الفقه وفي كتاب المناسك وفي باب محظورات الإحرام. نستكمل بإذن الله ما بقي من المحظورات في الحلقة القادمة. تابعونا وابقوا معنا. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.